إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، إن تفرق هذه الأمة لأمر قدري كوني لا محالة فيه. قال الله تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لكن من جهة الأمر الشرعي الديني، فإن المسلم مأمور أن ينهى عن التفرق في الدين، لأن التفرق في الدين والتشرذم فيه مصادم لأصل هذه الشريعة الغراء، بل هو مصادم لشريعة جميع المرسلين والأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فهذا التفرق الذي هو أمر كوني قدري نهى الشارع عنه من جهة شرعية دينية، ولهذا فإننا لا نحتج بهذا الأمر الكوني القدري على الأمر الشرعي. فهو وإن كان قدرا وكونا كالكفر وسائر المعاصي، فإنه من جهة الشرع والديانة نحن مأمورون عن هذا التفرق وهذا التشرذم، كما نحن مأمورون أيضا أن ننتهي عن هذا الكفر وتلك المعاصي، مأمورون أن ننتهي عن هذا التفرق والتشرذم والتحزب، كما نحن مأمورون كذلك أن ننتهي عن الكفر والعصيان وسائر المخالفات والمحرمات. ولابد للمسلم أن يعيش مع الأمر الشرعي الديني لا مع الأمر الكوني القدري إلا من باب إسناد الأمر إلى تقديره سبحانه وتعالى. أما من جهة الامتثال والإذعان، فإن المسلم مأمور أن يمتثل شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التفرق والاختلاف وهذا التشرذم والتحزب قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في باكورة هذه الأمة، وذلك ليعلم لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق وأن الأمة ستختلف. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من تمام النصح ومن كمال البيان أن يحذر أمته من هذا التحزب ومن هذا الداء العضال، حتى تكون الأمة على بينة من أمرها، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التفرق يوم أن كان المسلمون جماعة واحدة وأمة واحدة، فلم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تفرق ولا اختلاف ولا جماعات بدع وضلال، وإنما كان المسلمون جماعة واحدة يقودها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ينزل وحي من السماء ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وحي الله عز وجل إلى الأمة، وتقتدي الأمة وتمتثل فورا، تذعن لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح: رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب وانطلق الرجال يتلونها على النساء، شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. فليس هناك فاصل بين نزول الآية وبين الامتثال، فبمجرد أن تبلغ الآيات مسامع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وينطلقون ممتثلين مقتدين منفذين مطبقين. فلم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعات الحراء حتى يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، ولا جماعات ضلال حتى يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، حتى إنه كان ليحذر ذلك في خطبه ولقاءاته وتوجيهاته، فيقول صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وهو الذي حذره، وهو الذي حذر بأبي هو وأمي من هذا التفرق والاختلاف، خصوصا إذا تبينت أفكار واختلفت جماعات وتعددت سبل. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سريع عند أبي داود وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، وليس أمامه ثم اختلاف ولا تفرق ولا تشرذم، وليس هناك بدعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا في مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك وضع صلى الله عليه وسلم الدواء لهذا الداء، لأنه يعلم أنه سيقع في الأمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وسلم. وجزى الله خيرا رسولنا صلى الله عليه وسلم على ما بين وأوضح وأفصح وتكلم، فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا بينه. فما مات صلى الله عليه وسلم إلا وهو تاركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك أو ضال. ويجمع هذا كله قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها الأحبة، ومع هذا البيان الشافي من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا التعليم الواضح لأمة الإسلام، إلا أن هذه الأمة افترقت وستفترق مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخبر عن سنة كونية قدرية. وأرجو أن تنتبهوا لهذا، فهذا التفرق حاصل لا محالة، الذي يقول تلك الجماعات وهذه الفرق كلها تعمل في حق الإسلام، وإنما الاختلاف بينها اختلاف تنوع. هذا رجل جاهل، هذا رجل يلغي هذه الفرق من أمة الإسلام، ويلغي تلك الجماعات من الساحة، حتى يتسنى لكل جماعة أن تضيل وأن تفرغ وأن توجه وأن تعلم وأن تتحول إلى ساحة من الاختلاف والتفرق والتشرذم. ولكن نقول هذا التفرق وإن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من جهة كونية قدرية، إلا أنه صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك أيما تحذير، قولا وفعلا وعملا. ولما جرى ما جرى بين رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصارين، وبين رجل آخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين، ما جرى من نوع اختلاف ليس في دين الله وليس في عقيدة المسلمين، وبلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. وبدأت الفرق تظهر، ومن حكمة الله عز وجل أن ظهرت تلك الفرق أصولها وأساسها وأولها في عصور الصحابة، في عصور الصحابة. لكن لما كان الدين قويا
ولما كانت السنة محكمة ولما كان الكتاب متلوا لفظا ومعنا ومعروفا حكما لم تتمكن هذه البدع والضلالات في عصور الصحابة، بل استأصلوا شأفتها وواروا جسدها فكانت ضعيفة جدا لقوة السنة والاتباع. وهكذا القاعدة، إذا قويت السنة ضعفت البدعة، وإذا ضعفت السنة في الناس قويت البدعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلقد ظهر أساس تلك الفرق من الخوارج ومن القدرية ومن الشيعة، ظهرت هذه الفرق في عهود الصحابة، نعم في عهود الصحابة، بل وظهر رأس الخوارج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من هؤلاء، قال له اعزل يا محمد، فهذه قسمة لم يرد بها وجه الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، ومن أحق أهل الأرض بالعدل إن لم أعدل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فظهر هذا في عهد النبي، فعلق النبي قائلا يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أن هذا الرجل سوف يكون من نسله أقوام يقرؤون القرآن ولكنهم لا يعملون به، لأنه لا يتجاوز حناجرهم. هؤلاء سوف يضعون السيف في أمة الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وخرجت هذه الطائفة رأسها في عهد رسول الله، وبعد عهد رسول الله ظهروا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم علي رضي الله عنه، وهي طائفة الخوارج. أما طائفة القدرية فقد ظهرت أيضا في عهود الصحابة، ففي أول حديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لما جاء رجلان إلى عبد الله بن عمر يسألانه عن قوم خرجوا قبلهم يتقفرون العلم ولهم شأن بطلب العلم، يزعمون أن الأمر أنف، أي أن الأمر مستأنف، أي أن الله لا يعلم عما يقع من أفعال العباد إلا بعد وقوعها. فالله عز وجل لا يعلم عن أفعالنا ولا عن أحوالنا شيئا إلا إذا وقعت. فماذا قال ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله عز وجل منه. فهؤلاء القدرية ظهروا في عهود الصحابة، وكذلك الشيعة ظهروا في عهود الصحابة كذلك. وما حال الشيعة مع علي رضي الله عنه؟ ما حال الشيعة مع علي رضي الله عنه عنكم ببعيد؟ فلقد أله عليا ووصلوا من الغلو إلى أن عبدوه مع الله سبحانه وتعالى، فقالوا أنت الله. فلما سمع علي رضي الله عنه تلك المقولة الشنيعة أن يؤله علي رضي الله عنه، فلما سمع ذلك جمعهم علي رضي الله عنه وخد الأخاديد، حفر الحفر وأضرم النيران رضي الله عنه، ودعاهم إلى التوبة، فمن لم يرجع عن هذا المعتقد قذفه علي رضي الله عنه في النار. فهؤلاء الشيعة الذين أظهروا الغلو في علي رضي الله عنه، ولا تزال الشيعة إلى الآن تغلو في علي رضي الله عنه وفي آل البيت وفي أئمتهم الاثنى عشر إماما، لا زالوا يقدمون الغلو ويعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى إلى يوم، مع أن إمامهم الأول من الأئمة الاثنى عشر وهو علي رضي الله عنه قد حرقهم وقد سامهم سوء العذاب، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما لعلي رضي الله عنه أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا عفوت عنهم ولا قتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. فالذي أنكره ابن عباس على علي رضي الله عنه ليس مطلق القتل والتخلص ممن ادعى تلك الدعوة، ولكنه أنكر عليهم صفة القتل فلو كان مكانك لما حرقهم ولقتلهم بسيفه كما كان صلى الله عليه وسلم يقتل هذا. فهؤلاء أيضا ظهروا في عهود أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التفرق في الأمة والاختلاف تحقيقا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ظهر مبكرا في هذه الأمة. فظهرت الخوارج في عهود الصحابة، وظهرت القدرية في عهود الصحابة، وظهرت الشيعة في عهود الصحابة. ظهر كل هؤلاء في عهود الصحابة وهم أساس الفرق والأهواء والملل والنحل التي ظهرت في هذه الأمة. أيها الأحبة، إذن التفرق هذا تفرق موجود، وهذا الاختلاف موجود، ولكن كيف تعامل معه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا كيف تعامل النبي معه؟ إن النبي أنكر أيما إنكار، وقال صلى الله عليه وسلم في تلك الطائفة التي ستخرج بعد ذلك والتي يترأسها هذا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، قال صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني شر قتلى، بل هو صلى الله عليه وسلم الذي قال فيهم هم شر قتلى تحت أديم السماء. وهؤلاء القدرية تبرأ الصحابة رضوان الله عليهم منهم، بل أمروا بقتل رؤسائهم وزعمائهم على مر عصور الإسلام من التابعين وتابعي التابعين، وما قتل غيلان عنكم ببعيد، وهكذا من التقتيل والتضليل والتشريد، لأنهم خاضوا في شريعة رب العالمين وردوا سنة سيدهم المرسلين صلى الله عليه وسلم، فاشتدوا عليهم أيما اشتداد. وأما الشيعة فماذا فعل فيهم علي رضي الله عنه؟ حرقهم. وأما الخوارج فماذا فعل فيهم علي رضي الله عنه؟ قاتلهم ومدح حربه كل صاحب سنة، فقد مدح حرب علي رضي الله عنه لهؤلاء الخوارج، حتى لا يتزرع متزرع، وحتى لا يقول قائل كيف يقتل أصحاب اللحى، كيف يقتل قوم عباد، كيف يقتل قوم يصلون ويصومون، ألستم أولى بأن توجهوا سيف الإسلام إلى اليهود والنصارى بدلا ممن ينتسب إلى الإسلام؟ وقد تطول لحيته ويقصر ثوبه وتعظم عبادته وتكثر صلاته وتعظم نفقته، كيف تقتلونه؟ نقول اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحذيرا منه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء أن يظهروا في أمة الإسلام. أيها الأحبة، كان الكلام في الفرق والجماعات لربما يكون هذا الكلام غائبا عن كثير من الأذهان، وكان البعض يظن أن المعتزلة قد انتهت، وأن الخوارج قد انقرضت، وأن الأشاعرة قد ولت، وأن القدرية قد ذهبت، وأن هذه الفرق لا وجود لها في جسد الأمة الإسلامية، حتى بزغت تلك البازغة التي سنخصها بالحديث في هذه الخطبة، وهي بازغة الخوارج، حتى ظهرت تلك الطائفة، لا أقول لتنشئ وإنما لتجدد فكرا بضع ظهر أوله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قال الخارجي الأول لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اعدل، فليست هذه القسمة يراد بها وجه الله، لتكون قصة الإمامة وقضية الحكم هي القضية الأولى التي تشغل تلك الطائفة. إنهم طائفة الخوارج التي ظهرت في عصرنا الآن، والتي اشربت بأعناقها وامتدت صولتها وجولتها وعلى صوتها، وامتد سلاحها وسيطرت على أراض وبقع، وهي تحلم أن تسيطر على سائرها من دول ومن جمهوريات، فها هم يهددون دول الإسلام إن لم ينضوا تحت بيعة هذه الطائفة، فالحرب الحرب والذبح الذبح والقتل القتل. إنهم الخوارج الذين يكفرون من سواهم ومن عداهم، ولقد أصبح الناس من فلاحين وبسطاء، من رجال ونساء، يسمعون اليوم عن تنظيمات وجماعات، عن تنظيم القاعدة تسمعون، وعن تنظيم داعش ودولة داعش، دولة الإسلام كما زعموا في الشام والعراق، وعن تنظيم النصرة، وعن جماعة بيت المقدس التي رفعت علمها على محافظة سيناء مدعية أنها ولاية سيناء التابعة لدولة داعش التي يحكمها أمير المؤمنين وخليفة المسلمين أبو بكر البغدادي. لقد سمعتم الآن، سمعتم الآن وكان قبل ذلك البيان، كم حذرنا من هذه الفرق، وكم حذرنا من تلك المشارب، وكم حذرنا من هذه الفئات، ولكن ما كان يعارضنا عوام الناس، فعوام الناس في الغالب أتباع كل داعية، أتباع كل ناعق، ولو دلوا على السنة لاعتنقوها، ولكن كان يقف في وجه هذه التحذيرات أقوام يتصدرون الدعوة، يعلون المنابر ويقفون في المحاريب ويثنون على أئمة البدع والضلالات، من أسامة بن لادن رئيس تنظيم القاعدة ومن الظواهر ومن غير هؤلاء، والآن أيضا يمدحون تنظيم داعش ويزعمون أن جبهة النصرة وغيرها من الجبهات أنها عاملة في حقل الإسلام. هؤلاء الذين أضروا أمة الإسلام ومرروا تلك الطغام من هذه الأفكار المنحرفة والأهواء الرضية حتى تمكنت من أمة الإسلام وتبعها من شباب المسلمين الأفراد والجماعات من الأنام حتى صارت لهم كثرة وعظم قرنهم، أسأل الله أن يقطعه، عظم قرنهم واشتد شرهم. ولئن سألت عن السبب في ذلك قل من أقوى الأسباب، من أقوى الأسباب ثناء هؤلاء الدعاة الذين يزعمون أنهم علماء الأمة وأنهم الناصحون لها لمثل هذه الأفكار، نعم لمثل هذه الأفكار الردية. وسنقف مع هؤلاء وقفة قصيرة في ختام الخطبة ونقول أيها الأحبة، أما الخوارج فهذه طائفة منحرفة وإنها من أعظم الطوائف انحرافا في هذه الأمة، ولقد ظهر مؤسسها ورئيسها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليت أمة الإسلام أخذت بتحذير النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله عز وجل به الغمة. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج. ومن الخوارج؟ إذا رجعت إلى تعريف الخوارج على لسان الشارع وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم من بعد من واقع الصحابة ثم من بعد حينما صنف العلماء والأئمة تجد أن هؤلاء يرجعون إلى أوصاف متعددة سنبينها، لكن يجمعها أنهم يكفرون المسلمين بالمعاصي وبالتالي يستحلون أموالهم ودماءهم، وأنهم ينزعون اليد من أئمة المسلمين ومن حكامهم فيخرجون عليهم إذا كانوا جورة ظالمين. فأعظم ما يشتهر به الخارجي وما تعرف به حده أنه يخرج على السلطان إذا جار وإذا ظلم، وهذا خلاف منهج للسنة والجماعة. أقول الخارجي هو الذي يفعل ذلك، وتكفير المسلمين بالمعاصي والذنوب. وحتى لا تذهب بعيدا فأقول لك إن الخوارج الذين يخرجون على أئمة المسلمين ويرون التظاهرات ويخرجون عليهم غالب هؤلاء ما يرون الخروج على حكام المسلمين إلا لأنهم كفار، ولهذا يكفرونهم بالحكم بغير ما أنزل الله، غير راجعين إلى كلام أهل السنة والجماعة في الحكم بغير ما أنزل الله، والتفصيل المعروف عند أهل العلم منهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فهؤلاء يكفرون الحكام وبالتالي يستبيحون الدماء والأموال والأعراض لأنهم يحاربون حكومات كثيرة ويخرجون على أمة رضيت بالحكومات الكثيرة، فلم يقتصر تكفيرهم على الحكام وإنما امتد ليتناول سائر الأنام، لأنه من كان يعيش في دولة الإمام ولم يخرج على السلطان فإنه تابع له في الأحكام مثلما قال الأوائل، وهكذا هم على الدوام. أيها الأحبة، هؤلاء الخوارج لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا إلى هذه الفائدة، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بين طائفة وأوصاف طائفة ولا فرقة تخرج في هذه الأمة إلا هذه الطائفة. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في صحيح على الطحاوي والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم القدرية هذه أحاديث ضعيفة ضعيفة ولا يصح منها حديث، وإنما الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الفرق إنما هو في الخوارج، إنما هو في الخوارج، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في القدرية ولا في المرجئة ولا في القدرية ولا في الشيعة، لم يصح عنه أحاديث صلى الله عليه وسلم في ذلك مباشرة، وإنما صح الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في الخوارج. قال ولقد جاءت الأحاديث في ذلك الصحاح وقد رويت من أوجه متعددة، ذكر البخاري 3 أحاديث صحيحة وذكر مسلم سائرها، فالأحاديث الواردة في الخوارج أحاديث ذكرها البخاري في صحيحه 3 منها وذكر مسلم سائرها، وهي الأحاديث الصحيحة بخلاف الأحاديث الحسنة التي وردت في هذه الطائفة. كل ذلك ليحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج، وليحذر النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الطائفة، لأن أمرها يخفى، ولأنها تتسربل بسربال التعبد. ولهذا إذا نظرنا إلى لسان الشارع وإذا نظرنا إلى كلام أهل العلم تحصل لنا أن أبرز صفات الخوارج، حتى أعلم كل واحد منكم من هو الخارجي بحق، أن أبرز صفات الخوارج أولا الغلو في الدين، الغلو في الدين، فهم قوم عندهم غلو في الدين. وغلو الخوارج غلو على قسمين، القسم الأول غلو في التعبد، فهم يتعبدون عبادات بلغوا بها مبلغا عظيما في الصورة، لكنهم مع ذلك لا يجاوز القرآن حناجرهم، هم يختمونه ربما كل يوم ويتلونه كثيرا، لكنه مع ذلك لا يجاوز حناجرهم، فحصل عندهم غلو وتجاوزوا في الطريقة. ولقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى قاعدة عظيمة في هذا الباب، وهو أن الإنسان قد يكون صاحب إرادة قوية، وقد يكون صاحب جلد، وقد يكون صاحب ذكاء وفطنة، ولكنه لا يقبل كل ذلك منه، ولا يكون ما يقدم مرجوا، ولا يكون ما قدم مقبولا عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا وافق الصورة المشروعة. فما فائدة إرادة قوية وعزيمة صادقة وبدن قادر على إحداث الشيء ولكنه على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رد تلك الصور من الغلو في العبادة، نعم ردها صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرمي جمرة العقبة الكبرى قال لابن عباس رضي الله عنهما التقط لي حصى، فالتقط ابن عباس حصيات مثل الخز، حصيات مناسبة، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وضعها في يده وصار يقلبها صلى الله عليه وسلم، ثم قال بأبيه وأمي بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحبل فقال لما هذا؟ قالوا إنه لزينب تقوم نشاطها، يعني تقوم من الليل نشاطها حتى إذا فضت وهمت أن تقع تعلقت به، فنزعه صلى الله عليه وسلم وقال ليقم أحدكم نشاطه، لا يتكلف في أن يقوم الليل مع غلبة النوم، بل إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فلعل الرجل أن يريد ذكر الله عز وجل فيسب نفسه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولما كان النبي يخطب يوما فأبصر رجلا قائما في الشمس فقال من هذا القائم في الشمس؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، هذا أبو إسرائيل، وما قصته؟ نظر أن يقوم ولا يقعد، وألا يستظل، وألا يتكلم، وأن يصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة من الغلو في العبادة. فإذا رأيت خارجيا أو مبتدعا يقوم من الليل ما يقوم ويصوم من النهار ما يصوم، فلا وألف لا، لا يقبل عمله حتى يعرض على الكتاب وعلى السنة. لهذا قال أئمة السلف كابن مسعود رضي الله عنه وأبي بن كعب قال: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. وأما الصورة الثانية من الغلو عند الخوارج، فإنهم عندهم الغلو في فهم الكتاب والسنة، عندهم الغلو في فهم الكتاب والسنة، فقرأوا الآيات من الكتاب وقرأوا الحديث من السنة فكفروا بها سائر المسلمين، كقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فكفروا القاتل من المسلمين وتركوا قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فالصفة الأولى للخوارج هي صفة الغلو، فمن كان عنده غلو في العبادة ففاق عبادة النبي زعم، ومن كان عنده غلو في الفهم فهو من الخوارج. ولهذا صح أن نقول إن كل أهل البدع والضلالات من الخوارج، كما نطق بذلك بعض السلف فقال: أهل الأهواء كلهم خوارج، أي خارجون عن فهم كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فهم ذلك الصحابة والتابعون ومن بعدهم. الصفة الثانية أن الخوارج يأخذون بالكتاب وبظاهره ويتركون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعمدون إلى السنة إلا إذا كانت توافق في زعمهم معتقدهم، فإذا وجدوا لمعتقدهم ظاهرا من السنة أخذوه، وإلا فهم يردون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفي سنة رسول الله التحذير منهم. فهل أخذ الخوارج من السنة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منهم؟ إنهم يتعلقون بظواهر القرآن، وهذا شأن كثير من أهل البدع والأهواء، لكن الخوارج لهم من ذلك السبق في أمة الأهواء. الأمر الثالث أنهم يخالفون فهم الصحابة وفهم التابعين لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد دلنا الله على الفهم فهم السلف وسبيل المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فليس عند الخوارج قال ابن عباس، ولا قال ابن عمر، ولا قال ابن مسعود، كيف يكون ذلك عند الخوارج وهم يكفرون الخوارج؟ ولهذا الخوارج المعاصرون الآن من القاعدة وداعش والنصرة ومن نحى نحوهم من التنظيمات الموجودة لا نجدهم يرجعون إلى فهم الصحابة ولا إلى فهم التابعين ولا إلى كتب سلف الأمة، بل على حسب ما يفتي به المفتون ويترأسه المترأسون من هذه الزعامات والجماعات والرؤساء. ولهذا لما نظرهم ابن عباس، والأثر عند الطبراني، لما نظرهم ابن عباس وجاء إليهم كانت أول كلمة نطق بها ابن عباس رضي الله عنهما أن قال: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، ليس فيكم أحد من الصحابة، يعني أنتم لا ترجعون إلى فهمهم ولا ترجعون إلى بصيرتهم في فهم الكتاب والسنة. فأول دليل يدل على ضلال هؤلاء الخوارج أنهم لا يتقيدون بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا أنهم يعادون العلماء وينتقصون العلماء، وذلك لأنه ليس فيهم علماء، بل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سفهاء أحلام حدثاء أسنان، لا يفهمون شيئا لا من السنة ولا من القرآن ولا من فهم السلف الكرام ولا من تبعهم بإحسان، وهكذا سائر أهل الأهواء على الدوام يعادون العلماء، يحذرون من العلماء، ينفرون منهم. ولهذا حذر الخوارج من صحابة رسول الله، الصحابة الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الذين زكاهم القرآن. ألم يقل رب في محكم كتابه محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، ألم يقل الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، ألم يقل رب لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، ألم يقل الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة، ولكن ما منهج الخوارج في ذلك؟ منهج الخوارج أنهم يكثرون أصحاب رسول الله إلا النفر القليل. ولهذا الخوارج تشرذموا وتفرقوا، فمنهم المحكمة الذين كفروا عليا لما قبل التحكيم مع معاوية، كفروه وكفروا معاوية رضي الله عنهما، معاوية وكفروا عليا وكفروا طلحة والزبير وكفروا سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم المحكمة. ومنهم الأزرقة أتباع نافع بن الأزرق وعلى طريق التكفير يسير، ومنهم النجدية أو النجدات أتباع نجدة بن عامر وعلى طريقهم يسير، ومنهم الأباضية أتباع عبد الله بن أباض كذلك على طريقهم يسير، وكل طائفة تنفصل عن طائفة زيادة في الغلو، وكلهم يجتمعون على تكفير أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كفروا الصحابة فمن بقي من الأمة من الثقات ومن الأئمة الأعلام؟ وهل يلتفت الخوارج إلى العلماء وهم الذين كفروا الصحابة؟ إذن هم يعادون العلماء تحت مظلة أن العلماء إنما هم علماء السلطان، وإنما هم عبيد السلطان، وإنما هم في الحقيقة عملاء، وأنهم لا يكونون كذلك مقبولين في الناس إلا إذا قدموا دينهم غرضا من أغراض الملوك. وفي ثنايا كلامهم هذا، فلقد صرح بهذا أسامة بن لادن الذي مدحه كثير من المشايخ هنا، بل مدحه جل المشايخ هنا، ولما مات قاموا ينعونه كأنما ينعونه بطلا من أبطال الإسلام وفاهزا من فوارس الميدان، كأنما ينعون خالد بن الوليد أو عمرو بن العاص أو شرحبيل أو عكرمة أو سعدا أو عبد الرحمن أسود الإسلام، كأنما ينعونهم ويمدحون إسامة بن لادن الذي يضلل علماءنا وعلى رأسهم ابن باز والعثيمين، والذي ينصحهم بأبلغ النصح ويضللهم ولا يتحاشى من ذلك، بل يوجه رسائله المباشرة إلى هؤلاء العلماء، ويتبعه خليفته أيمن الظواهري الذي يضلل ابن باز رحمه الله تعالى، ويضلل أئمة المسلمين، ويضللون جميعا أعضاء اللجنة الدائمة من العلماء الربانيين، ويسميهم ويصفهم أيمن الظواهري بأنهم عبيد السلطان وعملاء الحكام، لأنهم يعتبرون أن العمالة الأولى إنما هي لقوى الغرب ويقوم على ذلك الحكام. فمن تكلم في الإمامة وفي باب الحكم بمنهج أهل السنة والجماعة وصفوه بأنه عبد عند ذاك العبد وعمير عند ذاك العمير، وإنا لله وإنا إليه راجعون، مع أنهم الجهال. ولهذا يقول أحدهم وهو سيد إمام لما انفصل عن الكيان، قال سيد إمام بغاية الجرأة والبيان: لا أسامة بن لادن ولا أيمن الظواهري من أهل العلم ولا أهل الفتوى بل ولا أهل التقوى. هكذا يقول أحدهم الذي انفصل عنهم، فلهم من أهل العلم ولهم من أهل الفتوى ولهم من أهل التقوى، ونحن لا ننتظر شهادة أحدهم، بل إنما نقولها فقط من باب وشاهد شاهد من أهلها، وإلا فمعلوم ماذا عند هؤلاء من ضحالة العلم والبعد عن التأصيل الشرعي، ولكن للأسف صاروا يرفعون رايات التكفير ويتكلمون في قضايا الإيمان والتكفير، تلك القضايا التي لا يتكلم فيها إلا الراسخون ولا يركب جوادها ويمتطيه إلا العلماء الربانيون، وإن لله وإن إليه راجعون. كذلك من خصائص هذه الطائفة أنهم سفهاء الأحلام أحداث الأسنان، وهذا ما ترونه من شباب الإسلام، ليس معهم العالم وليس معهم صاحب الخبرة، ليس معهم إلا الشباب القوة الحماس، هكذا ترونهم، حتى إن أحدهم لا يفجر نفسه ويريد دخول الجنة، فمن الذي علمه ذلك؟ فيستغلون حماس الشباب، يستغلون حماس الشباب. ولهذا إذا نظرت إلى أحدهم، انظر إلى أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، هذا المزعوم ما سنه؟ ما سنه؟ هذا رسول فما سنه؟ فما سنه؟ ربما يكون في الأربعين أو يزيد قليلا أو يقل عن ذلك قليلا. صدق النبي صلى الله عليه وسلم، سفهاء أحلام حدثاء أسنان. والوصف الذي بعد ذلك أنهم يتكلمون من خير كلام البرية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلمون كلاما معسولا، يتكلمون عن قضية الإسلام، يتكلمون عن قضية الشريعة، يتكلمون عن قضية الحكم، وهم مع ذلك أبعد الناس عن شريعة الإسلام، إذ يكفرون بلا دليل ولا بيان. وتكفير المسلم بغير حجة وبيان أعظم الخروج عن شريعة الإسلام، لأن أخطر الأحكام وأعظم الأصول في شريعتنا أنه لا يكفر مسلم إلا بدليل قطعي، لا يكفر مسلم ولا يخرج مسلم من عقد الإسلام إلا إذا كان بدليل كالشمس في رابعة النهار. هذا هو مجمل صفات هؤلاء الخوارج، ونراها منطبقة حذو القدة بالقدة على هذه الطوائف وتلك التنظيمات التي تخرج الآن والتي تدعو إلى الخروج في الميدان وتؤزز الناس إلى الخروج على الحكام، يريدونها دماء بعد دماء، ويريدونها انتهاكا لأعراض بعد انتهاك لأعراض، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق النبي يخبر عن هؤلاء يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، صدق النبي. ولقد وقعت لعبارة لأيمن الظواهري وهو يقول إن من أصول الإسلام وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، من أصول الإسلام وأصول هذه الشريعة، أننا نقدم في القتال هؤلاء الحكام المرتدين عن الإسلام قبل قتالنا للكفار الأصليين. ولهذا صار هؤلاء الخوارج الآن يقاتلون بلدان المسلمين، هل وجهوا هذه الضربات إلى الغرب؟ ولن نوافق، لن نوافق. هل وجهوا هذه الضربات للغرب؟ إنما يوجهونها إلى أمة الإسلام، يحذرون مصر داعش ستاتي، يحذرون المملكة العربية السعودية داعش قادمة، يحذرون اليمن، يحذرون ليبيا، يحذرون كل هذه الطوائف بدعواتهم الخربة التي يقتدي بهم فيها حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام، وإن الله وإن إليه راجعون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فلا بد من هذا الحديث الواضح في هذا المجال، ولا بد من هذا البيان الذي لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان، أن خوارج اليوم هم خوارج الأمس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يحذر منهم بالأمس يوم لم تكن لهذه الطائفة دولة، ويوم لم تكن لهذه الطائفة صولة وجولة، يوم أن لم يكن لهم هذا، مع ذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا وعلى كل داعية إلى الله عز وجل وعلى كل داع إلى الله سبحانه وتعالى أن يبين الأمة خطورة هؤلاء، خطورة هؤلاء الخوارج الذين نشأوا في أجواء من سكوت كثير من الدعاة، بل ومن مدح كثير من الدعاة لهؤلاء. وإذا أردت أن تعرف صدق كلامي فاذهب إلى من شئت من هؤلاء الذين تسميهم مشايخ وهم مشايخ الثورات، فاسألهم عن أسامة بن لادن، واسألهم عن أيمن الظواهري، واسألهم عن تنظيم داعش، واسألهم عن تنظيم القاعدة، وسوف تفاجأ، سوف تفاجأ بالأجوبة التي تلحقهم بهم. بالأمس القريب سئل أحدهم ممن يزعم أنه من محدثي مصر، سئل أحدهم عن الثورة التي ستخرج في يوم 28 قطعها الله ولا أخرجها، فلما سئل عن ذلك قال، وهو المفترض أنه يزعم أنه رجل سلفي وأنه محدث، فأجاب أنه لا يرى الخروج. لماذا؟ قال لأني لا أرى فيها مصالح، وربما علت المفاسد على المصالح فيها. يعني هو لا يرى من باب المفاسد فقط، لا من باب أن ذلك حرام، ولا من باب أن ذلك منازعة للسلطان، ليس من باب تقرير سلفي ولا منهج نبوي ولا بسلطان شرعي ولا بدليل واضح. يا محدث، أين الحديث؟ أين الأحاديث التي وردت في الخوارج؟ أين الأحاديث التي أمرت بالصبر على جور الأئمة؟ أين هذه الأحاديث؟ أين هذه الأحاديث؟ لماذا لم تحدث الأمة بتلك الأحاديث؟ لماذا غابت هذه الأحاديث عن الأمة؟ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة عند مسلم، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع للأمير. في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا يا رسول الله، فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. في حديث براء بن مالك عند البخاري، ألا إنه من ولي عليه ولي الفراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. لماذا لا تحدث أيها المحدث، أيها الفقيه، لماذا لا تحدث الأمة بإجماعات السلف، بإجماعات السلف في كتب السنة، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا؟ ألأنكم جاهلون تعلموا، أم لأنكم مغرضون صححوا، أم لأنكم في الحقيقة تكفيريون إخوانيون على ضربهم سائرون؟ ومن كان يبرئ نفسه من طريقة الخوارج فليعلن، ومن كان يبرئ نفسه من طريقة الإفساديين فليعلن، ومن كان يبرئ نفسه من طريقة هذه التنظيمات فليعلن. أين أنتم؟ أين أنتم يا مشايخ الثورات؟ برئوا أنفسكم، وإلا صدق فيكم أنكم تكثريون، أنكم إفساديون، أنكم إخوانيون، أنكم لستم سلفيين. لابد أن يتضح البيان والمقال ليتعلم شباب الإسلام. لماذا تترك شباب الإسلام للصفحات على الشبكة العنكبوتية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي؟ لماذا تتركون الشباب ليعلمهم تنظيمات منحرفة وجماعات فاسدة؟ أين كلمتكم؟ أين يا من تدافع عن هؤلاء وتقول هؤلاء سلفيون؟ أين اللسان السلفي؟ أين الخطاب السلفي؟ أين البيان السلفي؟ قل لهم إن النبي حذر من هذا يوم أن لم يكن مبتدع، يوم أن لم تكن طائفة الحراف، ومع ذلك حذر النبي، حذر النبي من ذلك، والذي يسمعه صديق الأمة، حذر النبي من ذلك، والذي يسمعه فاروق الأمة، حذر النبي من ذلك، والذي يسمعه ذو النورين، حذر النبي من ذلك، والذي يسمعه علي الذي كان من النبي بمنزلة هارون من موسى كما أخبره صلى الله عليه وسلم، حذر النبي من ذلك، والذي يسمعه أهل بدر، حذر النبي من ذلك، والذي يسمعه أهل بيعة الرضوان، حذر النبي من ذلك، ويسمعه أسود الإسلام وأبطال الميدان، حذر النبي من ذلك، وقد سمعه هؤلاء الذين عرفوا الضوابط على التمام والقواعد والأصول التي علمها إياها، علمهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم. فأين لسان السلفي إن كنتم سلفيين؟ أين هذا اللسان أيها الأحبة؟ وعلى ضرب الخوارج قامت تلك التنظيمات، فدعوات الخروج يوم 28، ودعوات تلك التنظيمات، وبيت المقدس في سيناء، وداعش في دولة الشام والعراق كما يقال، وهنا وهناك، هذه دعوات تكفيرية، يكفرون الحكام ويكفرون المسلمين الذين لم يبايعوه. وأنا أقول لكم، إذا كنتم تقولون أنني على ضرب الغلاة أسير، وعلى ضرب المفترين أقتدي، فأقول لكم خذوا هذا البيان الواضح الذي ليس فيه إشكال ولا يختلف فيه اثنان، إن كانوا على الإنصاف وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الكرام. قديما يوم أن حصل في أمريكا ضرب البرجين، خرج أسامة بن لادن وقال اسمع، خرج يومها وقال اليوم قد انقسم العالم إلى فسطاطين لا ثالث لهما، فسطاط كفر لا إيمان فيه وفسطاط إيمان لا كفر فيه، ويقصد بفسطاط الإيمان هو ومن معه، ويقصد بفسطاط بقسم بطائفة الكفران من يخالفه. وتمر الأيام، فمن عام 2000 إلى الآن أيام طويلة وسنون وساعات وليل ونهار، فلعل التكفيرين قد اختلفت وجهتهم أو تغير منهجهم ليخرج علينا خليفة المسلمين المزعوم وأمير المؤمنين الموهوم أبو بكر البغدادي في الشهر المنصرم في الشهر السابع، ليخبرنا في عام 14 بعد 2000 أنه الآن ينقسم العالم إلى فسطاطين، فسطاط كفر لا إيمان فيه وفسطاط إيمان لا كفر فيه، فيقول باللفظ إلى فسطاطين، فسطاط الإسلام والإيمان وفسطاط الكفر والنفاق ولا ثالث لهما. فما فسطاط الإيمان؟ يقول هؤلاء المسلمون الذين يجاهدون. ومن فسطاط الكفران؟ يقول اليهود والنصارى والصليبيون. ومن حالتهم ومن كان معهم من هؤلاء. إذن نفس الكلمة التي تكلم بها بن لادن من قبل، وأعلمكم لتعلموا، وأعرفكم لتعرفوا، وأنبهكم لتتنبهوا، أن أصل هذه التنظيمات المعاصرة تنظيم القاعدة الذي قاده أسامة بن لادن. ثم بعد ذلك لما قامت الحروب في سوريا قامت جبهة النصرة وداعش، كل هؤلاء كانوا تابعين لتنظيم القاعدة. ثم بعد ذلك انشقت داعش عن هذا التنظيم وبقيت جبهة النصرة مع تنظيم القاعدة، فجبهة النصرة مع تنظيم القاعدة، وكانت داعش مع تنظيم القاعدة، لكنها انفصلت لتعلن الولاية ولتعلن الحاكمية ولتعلن الخلافة، وإلا فأساسهم تنظيم القاعدة. ولهذا صار الآن أيمن الظواهر ينتقدهم، وهؤلاء كفروا تنظيم النصرة وجبهة النصرة، كلهم واحد. والعالم ينتظر الآن خطرهم، والعالم ينتظر الآن شرورهم. أسأل الله عز وجل أن يحيل بين هؤلاء وبين ما يقصدون. فهذا أسامة بن لادن وهذا أبو بكر البغدادي يكفرون العالم إلا من كان معهم، ويكفرون الناس إلا من كان معهم، بل ويحكم أسامة بن لادن على حكام المسلمين قال ومما لا خلاف فيه، يعني لا يختلف فيه اثنان، ومما لا خلاف فيه كفر هؤلاء الحكام، لا خلاف بهذا ولا خلاف عند تلك التنظيمات في كفر هؤلاء. ولهذا عرض العلماء وعلى رأس هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم الذين فسروا نصوص التكفير في الحكم لغير ما أنزل الله، وبين ابن عباس حبر الأمة أنه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، والردود عليهم فيما يتعلق بقضية الحكم بما أنزل الله، وفيما يتعلق بقضية الجهاد، وفيما يتعلق بقضية الولاء والبراء، ذاك له وقفة أخرى، وقد وقفنا معهم كثيرا، ولكن المقام في هذا هو مقام إشارة ومقام تنبيه لتعلموا يا أمة الإسلام خطورة هذه الجماعات وتلك الطوائف. احذروا هؤلاء الخوارج، الذين يسيرون على ضرب من قال لمحمد بن عبد الله اعدل، فليست هذه قسمة يراد بها وجه الله. وأختم في دقيقة واحدة قائلا، ولي معه مقفض طويلة بعد ذلك، وكما نحضر خوارج السيف والسنان فإننا نحضر خوارج البيان واللسان، هؤلاء الذين خرجوا على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا العقل عليها وتصدروا القنوات الفضائية الآن، فأنكروا المعلومة من الدين بالضرورة، أنكروا ثوابت الإسلام، أنكروا كل هذا بدعوى تقديم العقل على النقل وبدعوى قتل الأثر كما يقول هذا المجرم إسلام البحيري الذي لا ينبغي سماعه ولا ينبغي لك أن تشاهده، لا هو ولا إبراهيم عيسى ولا أمثال هؤلاء العقلانيين، إنه يقول فاصلا أمة الإسلام عن أثر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: إن الأثر وإن الرجوع إلى الأثر وإن الدعوة إلى التمسك بالأثر، إن هذا أثر كعجل بني إسرائيل، فلما اتخذ بني إسرائيل عجلا عبدوه من دون الله، أقوام الآن يتخذون الآثار عجلا يعبدونه من دون الله، ولن نسكت حتى نقتل هذا العجل كما قتل موسى عليه السلام عجل بني إسرائيل، ونقول لهذا الرجل: لن تستطيع ذلك، ولا من في الأرض جميعا، لأن الله قال: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فهؤلاء خوارج، لأن أهل الأهواء هم الخوارج، هؤلاء خوارج عن نصوص ومصادر الاستدلال، والأولون خوارج على الحكام بالتكفير بالذنوب والمعاصي. نعم يكفرون بالذنوب والمعاصي، حتى قال أسامة بن لادن: إن الربا ليس كبيرة من كبائر الذنوب فحسب، بل هو تشريع مع الله. ثم قرأ قول الله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أرأيت كيف يكفر أسامة بن لادن بالربا ويقول ليس كبيرة فقط وإنما هو تشريع مع الله عز وجل. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينقذ أمة الإسلام من فرق الإنحراف وطوائف الضلال، وأن يجمعنا على الكتاب والسنة، وأن يوفقنا للرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يردنا إلى ذلك ردا جميلا، كما أسأله سبحانه أن يحفظ مصرنا، وأن يحفظ علينا أعراضنا، وأن يحفظ علينا أموالنا، وأن يحفظ علينا شبابنا، وقبل ذلك كله أن يحفظ علينا ديننا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.